تر الأعادي قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعادي قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عين وكم عين
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة في رفح جنوب القطاع والمقاومة تجهز على تجمعات لجنود الاحتلال بخان يونس. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بصواريخ تجمعات للاحتلال في بركة ريشة ومستعمرة يرؤون وتحقق إصابات مباشرة. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ مناسبة وتصيبها بشكل مباشر. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل وزير الخارجية الإيرانية والوفد السياسي المرافق له عصر اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسيجري حسين أمير عبد اللهيان خلال هذه الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين حول آخر تطورات الأوضاع المتعلقة بقطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية على أيدي الصهاينة والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة. وتأتي زيارة عبد اللهيان للدوحة كمحطة ثالثة وأخيرة من جولته الإقليمية التي بدأها الجمعة ببيروت قبل أن تقوده إلى دمشق. ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة مروعة جديدة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث شنت طائراته أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من المدينة المكتظة بالنازحين، مخلفة مئات الشهداء والجرحى. وقوبلت الهجمات الشرسة على رفح بتنديد وإدانة فلسطينيين وسط تحذيرات من استخدامها أسلوبا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع. وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 28,340 وأكثر من 68,000 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفق بيانات فلسطينية وأممية. للمزيد حول الأزمة المعشية في رفح نستمع إلى التقرير التالي.
إلى رفح يتوسع مشهد الإبادة في غزة، هذه المدينة التي احتضنت أكثر من نصف سكان قطاع غزة النازحين بسبب العدوان الوحشي، أصبحت كغيرها من المناطق تحصي أعداد ضحايا المجازر بالرغم من كل التحذيرات الدولية. تكتظ رفح بأكثر من 1,300,000 نازح وفقا لأرقام الأمم المتحدة، يشكلون أكثر من نصف سكان القطاع البالغ نحو 2,400,000 شخص. يواجه هؤلاء أقسى أنواع الأزمات الإنسانية، وقد حذرت الأمم المتحدة من وضع كارثي في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ تهديدها باجتياح المدينة عسكريا، وقالت إنها تواجه ضغوطا هائلة من أجل وضع خطة تهدف إلى مساعدة ما يزيد عن 1,000,000 نازح فلسطيني في رفح. وتعاني المدينة على المستوى الصحي، فلا يوجد فيها إلا عدد قليل من المستشفيات، وجميعها يعاني من نقص الإمدادات الطبية وغياب الكهرباء ومصادر الطاقة، ما يؤثر على قدرة الأطباء والفرق الصحية في توفير العلاج ومراعاة المرضى. وتشرح وكالة الأونروا في تقرير لها الأوضاع المعيشية ونسب البطالة والفقر في مخيم رفح، وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على برنامج الأونروا للمساعدات الغذائية والنقدية، وبالإضافة إلى ذلك فإن 90% من المياه المتاحة لسكان المخيم غير صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما يؤثر سلبا على الصحة والنظافة. المدينة التي تقول الأونروا إن ما يميزها هو الاكتظاظ وقلة المساحة المخصصة للعيش كانت متنفسا اقتصاديا فضلا عن كونها مأوى لآلاف النازحين، وذلك عبر تصدير القرنفل الذي يشكل عنصرا أساسيا في اقتصاد مخيم رفح قبل الحصار. ومع ذلك منذ بدء الحصار في يونيو حزيران عام 2007 لم يسمح إلا بتصدير عدد قليل من شحنات القرنفل من قطاع غزة.
تتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال ببسالة في عدة محاور اشتباك بقطاع غزة، خصوصا على الأطراف الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس. فقد أجهزت كتائب القسام على 21 عسكريا صهيونيا بينهم ضباط خلال كمين لها بأحدى محاور القتال بخان يونس ومواجهة بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي المدينة. من جهتها نصبت السرايا القدس كمينين لقوتين صهيونيتين في منطقة معن بخان يونس موقعة أفرادها بين قتيل وجريح، كما خاضت في بلدة عبسان الكبيرة اشتباكات مع جنود العدو. بدورها اشتبكت كتائب شهداء الأقصى مع جنود الاحتلال وآلياته شرقي خان يونس، فيما قضت كتائب المجاهدين أو أصابت أفراد قوة صهيونية بعد تفخيخ منزل تحصنوا به جنوب غرب غزة. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مجزرة الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي استشهد وأصيب فيها المئات دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه المجازر والأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين دليل آخر على التخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال. مدينة بأشد العبارات المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لليوم 29 بعد المئة على التوالي. ضربت المقاومة الإسلامية بلبنان 6 أهداف عسكرية للاحتلال الصهيوني بالصواريخ والأسلحة المناسبة محققة إصابات مباشرة. وطالت الاستهدافات تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة بصواريخ بركان ومبنى بمستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود العدو وثكنتي زرعيد وبرانيت، إضافة إلى موقعي زبدين والرادار. وقال إعلام العدو لقد تم رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل. وفي المقابل تعرض جبل السدانة وأطراف الحي الوسطاني ببلدة الشبعة والأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بجنوب لبنان إلى قصف مدفعي صهيوني. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة أمريكية جديدة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وأصابتها بشكل مباشر. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السفينة الأمريكية المستهدفة هي ستار آيرس، مشددا على تمسك صنعاء بقرارها منع ملاحة الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وأضاف أن القوات اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في غزة، وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. تناقلت التقارير الخبرية سماع دوية عدة انفجارات داخل قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا. وأشارت التقارير إلى تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية في سماء المنطقة، مما يرجح أن الأصوات ناتجة عن استهداف صاروخي طال القاعدة، ولم ترد لحد الآن أي معلومات حول حجم الخسائر المحتملة الناجمة عن الهجوم. يشار إلى أن فصائل المقاومة في العراق صعدت من هجماتها على القواعد الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث استهدفت قاعدتي معمل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي لسبع مرات. أكد أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإدارة الأمريكية قادرة على إنهاء العدوان الصهيوني على غزة متى أرادت ذلك، وخلال احتفالية بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران وولادة الأقمار الشعبانية، أكد الشيخ قاسم استحالة القضاء على المقاومة في غزة، وقال إن الحرب الصهيونية لن تنتج إنهاء المقاومة، ولا يمكن إنهاء حماس والجهاد والمقاومين والأمريكي محشور بالانتخابات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة في رفح جنوب القطاع، والمقاومة تجهز على تجمعات لجنود الاحتلال بخان يونس. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ تجمعات للاحتلال في بركة ريشة ومستعمرة يرؤون وتحقق إصابات مباشرة. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ مناسبة وتصيبها بشكل مباشر. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث، أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you. العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى للديار، متى الشمس تشرق أرض الوطن
على جمرة العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى للديار، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
أيا قبلة العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين. متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرة 203-762-203-768 ومكرة 203-8480-9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر تطبيق الواتساب. شاركونا على رقمي التالي 0989388-78-4050. حياكم الله. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم ارتقاء 164 شهيدا وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الساعات 24 الماضية. وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أضافت الوزارة في بيان لها أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وإلى رفح، حيث يتوسع مشهد الإبادة في غزة، هذه المدينة التي احتضنت أكثر من نصف سكان غزة النازحين بسبب العدوان الوحشي، أصبحت رفح كغيرها من المناطق تحصي أعداد ضحايا المجازر بالرغم من كل التحذيرات الدولية. تكتظ رفح بأكثر من 1,300,000 نازح وفق أرقام الأمم المتحدة، يشكلون أكثر من نصف سكان القطاع البالغ نحو 2,400,000 شخص. يواجه هؤلاء أقسى أنواع الأزمات الإنسانية، وقد حذرت الأمم المتحدة من وضع كارثي في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ تهديدها باجتياح المدينة عسكريا، وقالت أنها تواجه ضغوطا هائلة من أجل وضع خطة تهدف إلى مساعدة ما يزيد عن 1,000,000 نازح فلسطيني في رفح. وتعاني المدينة على المستوى الصحي، فلا يوجد فيها إلا عدد قليل جدا من المستشفيات، وجميعها تعاني من نقص الإمدادات الطبية وغياب الكهرباء ومصادر الطاقة، ما يؤثر على قدرة الأطباء والفرق الصحية في توفير العلاج ومراعاة المرضى. وتشرح وكالة الأونروا في تقرير لها الأوضاع المعيشية المأساوية ونسب البطالة والفقر في مخيم رفح، وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على برنامج الأونروا للمساعدات الغذائية والنقدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 90% من المياه المتاحة لسكان المخيم غير صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما يؤثر سلبا على الصحة والنظافة. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل من جديد. رفح المدينة التي تقول الأونروا أن ما يميزها هو الاكتظاظ وقلة المساحة المخصصة للعيش، كانت متنفسا اقتصاديا فضلا عن كونها مأوى لآلاف النازحين، وذلك عبر تصدير القرنفل الذي يشكل عنصرا أساسيا في اقتصاد مخيم رفح قبل الحصار. طبعا لا بأس أن نتوسع في الحديث عما يجري لنصل إلى ما يجري في البحرين الأحمر والعربي. العمليات اليمنية هناك لازالت مستمرة ضد الاحتلال الصهيوني ومناصريه وداعميه، حيث أعلنت القوات اليمنية مجددا هذا اليوم شنها هجوم ضد المصالح الأمريكية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان عسكري مقتضب أن القوات البحرية استهدفت السفينة الأمريكية ستار إيرس في بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر، مشددا أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. العميد السريع شدد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين في غزة. إلى ذلك أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن عمليات اليمن مستمرة ما استمر العدوان والحصار على غزة، وحذر الاحتلال من أن أي تصعيد في رفح أو غزة يعني أن مسار عمليات القوات المسلحة ستتصاعد، وإذا تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة واستمر الظلم والقتل الجماعي للأهالي فيها فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي. هذا بينما استهجن مجلس النواب اليماني التخاذل العربي والإسلامي المخزي إزاء عمليات كيان الاحتلال في غزة واعتزام قوات العدو الصهيوني شن عملية عسكرية في مدينة رفح. رافقنا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء. ساعتنا تشير فيها للتاسعة وثلاث وعشرين دقيقة. حقيقة في الحديث حول ما جرى ويجري اليوم في رفح، الذي يعد واحد من أسوأ سيناريوهات المعدة من قبل هذا الكيان لقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء والمواطنين العزل الذين يعانون الأمرين بسبب العدوان والحصار، يعني أن هناك مجزرة يريد لها الجانب الصهيوني أن تكون في رفح هذه المرة، ومع الصمت والسكوت العالمي يستمر ويستمر دائما مسلسل الموت في غزة. هذا الصمت والسكوت للأسف الشديد حقيقة هو الذي شجع هذا العدو على أن يرتكب كل هذه الأعمال الوحشية والجرائم. الأخ عبد الغني معنا من اليمن. أخي عبد الغني السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
نقول للعدو الصهيوني الغاصب لفلسطين، هذا المستعمر الوحشي الظالم المجرم الإرهابي الأول في العالم هو والولايات المتحدة الأمريكية من ترعاه، أنه مهما صنعوا ومهما ارتكبوا من مجازر ومهما ارتكبوا من جرائم فإن إن شاء الله وبإذن الله النصر حليف المجاهدين وحليف المقاومين، ويعني نراه في أمامنا كما نرى الشمس كل يوم تطلع من المشرق. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى للظالمين على المؤمنين سبيلا نهائيا، وهذا الثقة في الله سبحانه وتعالى وفي وعده إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مهما خذلوهم المتخاذلون الفلسطينيون، مهما خذل المجاهدون المقاومون في غزة، مهما خذلهم المسلمون، مهما خذلهم المتخاذلون من العرب ومن أنظمة وحكام العرب الذين يرون أبشع الجرائم في غزة ولم يرف لهم جف ولم يتحرك لهم ولم يحرك لهم ساكنا، ما هو الذي منتظرين له أكثر من الوحشية والجرائم التي يصنعها الصهيوني في حق الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا وحيوانات وكل شيء دمره في قطاع غزة في مكان محاصر، ويجوعهم ويحاصرهم من الأكل والشرب والدواء والوقود وكل ما مقومات الحياة. ما هو الذي ينتظرونه حكام الخليج وحكام غير الخليج من العرب، هؤلاء الذين هم يعني أحذية لهذا وخدام لهذا المستعمر الصهيوني؟ كان من المفروض أن يتخذوا موقف واحد في حياتهم ولا يحتاجون حتى حربا مع إسرائيل، يوقف النفط ويوقف الغاز على أوروبا وعلى أمريكا، وهم سيأتون خاضعين راكعين وخاضعين، لكنهم أنذال وحقراء لا يستطيعون أن يتخذوا هذا القرار يعني البسيط جدا. النفط نفطه نفط العرب والغاز غاز العرب، وهم قادرين إنهم يوقفوه ويجعلون أمريكا وغير أمريكا من الأوروبيين يركعون ويأتون أدلاء لكي يزرعوا شأن فلسطين ويقولوا لهذا الصهيوني يعني يقف عن الجرائم، لكنهم راعين لهم وهم راعين للصهيوني، وهم من أدوا الصهيوني، وهم الآن من يدفعون يعني الأموال للصهيوني المحاصر في باب المندب وغير باب المندب، يدفعون له المليارات تلو المليارات من أمريكا ومن دول أوروبا، ويعطونه الضوء الأخضر في قتل المسلمين. ولكننا نقول لهم مهما صنعتم لا يمكن، هذه الأمة ولادة، هذه الأمة وجدت وأوجدها الله سبحانه وتعالى لتبقى وليبقى هذا الدين، وسيهلك المشركون والظالمون وأذيالهم وعملاءهم في المنطقة، والنصر حليف المجاهدين والمقاومين الفلسطينيين الأشداء والأوفياء والشجعان المؤمنون حقا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يضرهم من خذلهم، وهيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة. طبعا قبل لحظات انتهى المؤتمر الصحفي المسائي للسيد أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ومن بيروت، وتحدث عن أكثر من نقطة التي أكد فيها أن الجهود والمساعي لا زالت تبذل، وقال إننا نبذل محادثات ونخوض محادثات صعبة في مسارات متعددة، نتعارض بكل مسؤولية مع كل المبادرات التي تلبي طموحات أهلنا، أو نتعاطى بكل مسؤولية مع كل المبادرات التي تلبي طموحات أهلنا في فلسطين. وكذلك نتنياهو مصر على المضي في المحرقة، يقول السيد حمدان، في المحرقة التي يصنعها في غزة عبر حرب إبادة تركز على استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية. السيد أسامة حمدان يقول أن الجريمة المركبة بحق الطفلتين هند وليان والمسعفين وصمة عار لن يمحوها الزمن. حصار مجمع ناصر الطبي يمثل تكرارا لسياسة استهداف المراكز الصحية كما حدث في شمال القطاع، وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لحماية مستشفى ناصر ومرافقه من الاستهداف المستمر. وخلال لقاء السيد حمدان يقول ذلك، خلال لقاء وفد حماس في القاهرة مع الوسطاء القطريين والمصريين، تمت مناقشة رد الحركة على مقترح باريس. وقال أيضا أن رئيس الموساد السابق تامير باردو، إسرائيل لا تستطيع إبقاء حجم من الاحتياطيين كهذا لوقت طويل، يجب الدخول إلى مفاوضات سياسية عاجلة. السيد حمدان قال أيضا أن رد الاحتلال يحمل تراجع عن مقترح باريس ويضع عقبات لا تساعد في التوصل إلى مقترحات تحقق وقف العدوان، وفصل في هذه النقطة وقال أن حركة حماس متمسكة بموقفها وكانت ولا تزال حريصة على التوصل إلى اتفاق يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة. ويبدو أن نتنياهو مستمر في سياسة الهروب من الواقع ويتحدث وكأن جيشه نجح في تفكيك المقاومة في باقي مناطق قطاع غزة. الاحتلال عالق في خان يونس، يسحب آليات مدمرة بفعل البواسل من كتاب القسام وسرى القدس وفصائل المقاومة الأخرى. الحديث عن التوجه لتفكيك كتاب حماس في رفح هو كذب وكذب على جمهور نتنياهو. المقاومة في جميع المناطق التي تحرك فيها جيش الاحتلال وتحرك فيها جيش الاحتلال ما تزال قائمة وفعالة وتقوم بدورها. السيد حمدان قال أن أي هجوم على رفح هو توسيع لمساحة المجازر المرتكبة ضد شعبنا. الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا يتحملان كامل المسؤولية مع حكومة نتنياهو عن مجزرة رفح. ندعو جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري للجم العدوان. وفصل السيد حمدان في المشهد وقال ندعو شعوب الأمة، أمتنا وأحرار العالم، إلى تصعيد حراكهم الجماهيري تضامنا مع شعبنا والضغط على الحكومات حتى يتوقف العدوان. ربما هذا كان جانب مما تفضل به السيد أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في مؤتمره الصحفي الذي عقد قبل قليل في بيروت. الأخت معالي من البحرين كتبت لنا مشكورة تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الفاضلة، لقد كان الهجوم على رفح فجر اليوم أمرا محزنا وعنيفا، ليس على أهل رفح ولكن على مشاعر جميع المسلمين والمؤمنين في العالم العربي والإسلامي، وهو أمر إرهابي وتعسفي وأقسى أنواع الظلم واغتيال للأبرياء الغافلين وأسرهم واغتيال للأطباء والمرضى. لقد كان أمرا فظيعا وقاسيا علينا وعلى كل العالم، ولا زالت أمريكا تغض الطرف عن الكيان المجرم وتدلله وتمده بالسلاح والجنود. الرحمة والغفران لأهل غزة ورفح والصبر والسلوان لأهاليهم، وشكرا لله ونشكر الله مساعيكم في نشر الصورة الحقيقية للعالم عن إجرام إسرائيل وأمريكا، عاشت فلسطين وأهلها، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل. ومعالي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على كل ما تفضلت به في هذه المساهمة والمشاركة معنا. يلتحق بنا في هذه اللحظات دكتور عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياك الله
وللسادة المتابعين الكرام.
أهلا دكتور، كيف لنا أن نبحث في قضية رفح؟ وبالفعل هل سيقدم العدوان على جريمة ربما تكون الأشنع أو الأفظع أو الأكثر دموية بعد كل هذه الفترة الزمنية التي دخلنا فيها الشهر الخامس، ولا زال نتنياهو والكيان متعنت في أنه يريد أن يحقق الأهداف التي عجز عن تحقيقها طيلة الفترة الماضية ويرى في رفح تحقيق له؟ تفضل.
يعني فيما يتعلق بموضوع رفح، تعتبر الجزء الأكثر تعقيدا من كل هذه الأزمة ومن كل هذه المحرقة التي خاضها حزب الناتو الإرهابي بقيادة أمريكا عبر أداة القتل التي تستخدم بيدهم ودفاعا عن مصالحهم الغير مشروعة من أجل أن يبقى هذا الغرب يعيش حياة الرفاهية على حساب ثروات شعوب المنطقة التي يتم نهبها بطريقة ممنهجة على يد الكيان الصهيوني وبعض أعراب المنطقة. فيما يتعلق بموضوع رفح هي تعتبر الجزء الأهم في هذه الخطة الجهنمية التي رسمتها أمريكا مع كلابها الأوروبيين والصهاينة والأعراب منهم حتما، كونها تريد أن تدفع وبالقوة عملية التهجير نحو سيناء، وإن كان الجيش المصري هناك بعض الاعتراضات في داخل الجيش، وبعض المعلومات أشارت بالأسابيع الماضية القليلة حصل تمرد من أحدى فرق الجيش فتم سحبها من قبل الطرفين الجيش المصري والجيش الصهيوني، وطمس الخبر ويومها تم تداول الموضوع على أنه حوادث تهريب وعلى الحدود وإلى ما هنالك. الآن الهدف الأساسي هو ضرب الجدار العازل الفاصل بين رفح وسيناء والضغط على المدنيين من أجل أن يدخلوا إلى سيناء بالقوة، وهنا يصبح الجيش المصري أمام معضلة جديدة، وهي هل يتمكن من أن يصد الألاف مئات الألاف من المدنيين بإطلاق النار عليهم أو أن يتركهم، وفي كلا الأمرين هناك معضلة لا يمكن حلها. والهدف الأساسي من خلال هذا العمل هو معاودة احتلال سيناء لاحقا من قبل الجيش الصهيوني، حيث سيكون هناك عمليات سواء مبرمجة أو مفخخة أو إلى ما هنالك تنطلق من خلال هذه المنطقة من سيناء بعد أن يدخلها النازحون الفلسطينيون، تنطلق عمليات ضد الكيان الصهيوني وتكون حجة لاجتياح سيناء مجددا التي يعتبرها الصهاينة إحدى الأراضي المقدسة التي تنازلوا عنها يوما وكانت خطأ باعتبارهم. فإذا الموضوع هو الأكثر تعقيدا، ولكن يبقى الرهان هنا على الجيش المصري العربي، هل سيسمح للغزاة الصهاينة بتدمير الأمن القومي المصري، وخصوصا أن هناك محاولات لإرباك الجيش المصري بساحتين، وإحداها على الحدود السودانية من خلال دعم فصائل إرهابية لتعتدي على الأراضي السودانية من جهة، ومن جهة أخرى إحداث مشاكل مع أثيوبيا التي تريد التقدم نحو البحر عبر منطقة أرض الصومال، والتي أعلن الرئيس المصري أن هذا الموضوع هو يعتبر بمثابة خط أحمر لهم. فكل هذه الأمور هي متشابكة في بعضها من أجل خنق مصر. الهدف الأساسي في النهاية هو خنق مصر، تقسيم مصر، ضرب اقتصاد مصر من خلال إغلاق كامل لقناة السويس التي تعمل أمريكا على ذلك، وفتح قناة بن غوريون، وفتح الطريق البري من الخلف بعد إقفال البحر الأحمر والأبيض الذي يمد يبتدئ من الإمارات مرورا بالحجاز عبر الأردن ليصب في حيفا. كل هذا إنقاذا للكيان الصهيوني وتنفيذا للمآرب الأمريكية الغربية بخنق المنطقة وتقسيمها. ولكن هل هذا سيمر دون تداعيات كبرى من قبل قوات محور المقاومة؟ هذا الموضوع سوف يكون رهنا بتطور الأحداث في الأيام المقبلة.
هو هذا ما أود أن أسأل عنه بالتحديد حقيقة دكتور، هل سيكون هناك موقف محدد من قبل دول محور المقاومة، وشكل ونوع هذا الموقف؟ هل سيكون مؤقت دائمي، يدخل بشكل مباشر غير مباشر، الكل يتحدث عن هذه المواقف ويتساءل إلى أين يمكن أن تصل الأمور إذا ما أقدم الجانب الصهيوني على هذه المجزرة واجتاح رفح.
طبعا يعني الكيان الصهيوني هنا يراهن على أن الوجود الأمريكي وقوات الأوروبية الداعمة للإرهاب الغربي والإرهاب الصهيوني هي يمكن أن تردع قوات المقاومة من التدخل، ولكن هذا الموضوع هو خارج سياق التفكير الصهيوني الأمريكي الذي تقوده الحركة الماسونية العالمية. قوات محور المقاومة لن تسمح بأن تصل الأمور إلى تهجير كامل لسكان غزة إلى سحق المقاومة في غزة. هذا الموضوع هو خط أحمر، خط فاصل، وقوات محور المقاومة هي موجودة فعلا في ساحة المعركة، ولكن إذا وصلت الأمور إلى هذا المستوى فسوف تكون عمليات المشاركة الحربية من قوات محور المقاومة أكثر فعالية، وستكون كل مواقع القوات الأوروبية الأمريكية ومراكز اقتصادهم المعتمدين عليها في المنطقة سوف تكون في مرمى النار. ويجب أن يكون واضحا بأننا دخلنا في الجزء الثاني، يعتبر الفصل الأقصى أو الجزء الأقصى من الشتاء في القارة الأوروبية عفوا، وهذا الأمر يؤخذ بالحسبان من أن كل مصادر الطاقة التي تذهب من المنطقة إلى تلك الدول الغربية لتنعم بحياة هادئة سوف تكون هي معرضة للخطر وللحرب والتدمير بشكل فعلي إذا ما واصل هذا الغرب الحاقد عملية الإبادة والمحرقة ضد المدنيين الفلسطينيين. ونحن نقول للجيش المصري العربي والشعب المصري انتبهوا، لأن القادم هو عملية خلط مصر إذا ما تنفذ هذا المشروع وتمكن هؤلاء القتلة من تنفيذ مشروعهم بحصار غزة وقتل أهل غزة وتهجيرهم نحو سيناء، لأن القادم هو الخنق الكامل لمصر.
في التحليلات دكتور، هناك من يقول بأن المنظومة السياسية العالمية تتغير، وهناك مخاضات اليوم نشهدها وربما النوات الأولى لها في غزة لتغير هذا النظام العالمي، والأمر لا يقتصر بغزة ولا رفح، أكثر بكثير يتعدى حتى مصر والأردن بكيلومترات أو مئات الكيلومترات دعنا نقول. هل الأمر كذلك؟ وإذا كان كذلك ما المقصود بهذا الكلام، ولماذا يصر البعض على أن ما يجري هو البداية؟ بداية ماذا بالتحديد دكتور، لتوضيح هذه النقطة للمستمع الكريم؟
طبعا يعني نحن تكلمنا منذ عدة سنين عن التغييرات الحاصلة والتي هي لم تكن فجأة الآن، كل هذا صحيح. كان تراكم من وراء من خلف الانهيار الاتحاد السوفيتي. بعد أن انهار الاتحاد السوفيتي فانهارت المنظومة الدولية التي أسست في فبراير 1945 في يالطا، والتي على أساسها أنشأت هذه المنظومات الدولية والتي استمرت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي، فكانت الثنائية القطبية، فتفردت أمريكا بالأحادية القطبية واشتعل العالم بالكثير من الحروب والمجازر الدموية التي قادتها واشعلتها أمريكا وحزب الناتو على مختلف أصقاع الأرض. ولكن هذا الموضوع فشل من خلال أن تتحكم أمريكا بكل العالم، وخاصة بعد تصاعد القوى الدولية الكبيرة والتي عادت ونهضت واستمرت في النهوض قوى كثيرة، ومنها الجمهورية الإسلامية التي تعتبر الآن أحد أهم أقطاب السياسة الدولية الجديدة. لا ننسى دول البريكس، لا ننسى مجموعة شنغهاي، هذه الدول أصبحت لها وزن على السياسة الدولية على مساحة الكرة الأرضية، لم تعد قادرة أمريكا على قيادة العالم بشكل منفرد. أصبح هناك عقبات كثيرة أمامنا، ولذلك العالم حتما سائر نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ومع تغييرات جذرية في البنى التنظيمية لمجلس الأمن الدولي ليصبح عدده في الأقل 9 أعضاء دائمين بدل 5، مع حذف منظومة الفيتو، ولكي تصبح القرارات لاحقا تأخذ تنفذ في أغلبية ساحقة للأصوات، فضلا عن أن هناك هذه الدول الجديدة التي ستنضم لمجلس الأمن الدولي، الجمهورية الإسلامية ستكون أحد الأعضاء الجدد في مجلس الأمن الدولي. وهذا الذي يحصل من حراك وحروب ومجازر في هذه الساحة هو الحالة الطبيعية للتخبط الغربي القاتل، الذي يشعر ومتأكد بأنه خسر الأحادية القطبية وخسر الساحة الدولية، وأنه لم يعد هو يستطيع أن يسوق فكرة الرجل الأبيض، أي الرجل السيد التي كانت سائدة في العصور القادمة، بأن السيد هو الذي يطيع والعبيد هي التي تنقاد تحت أمره، انتهت إلى غير رجعة. وهذا يعني أن كل الاقتصاديات التي يتم سرقتها من القارة السمراء ومن دول الشرق الأوسط ومن أمريكا اللاتينية ومن كل مكان وصلت إليه الأيدي القذرة الاستعمارية، سوف تقطع هذه الأيدي تدريجيا لتعود هذه الثروات إلى أصحابها، وتعيش هذه الشعوب في نعيم بثرواتها لا أنتع فيها. الشعوب الغربية حياة رفاهية مطلقة على حساب كل ثروات العالم، وتتباهى وتتفاخر وتتعالى باستكبار منقطع النظير على كل دول العالم بأن لديهم رفاهية مصطنعة مزورة متروكة من قبل شعوب العالم. الشعوب العالمية بدأت بمرحلة استيقاظ لم يسبق لها مثيل ضد قوى الاستكبار العالمي، وبالتالي هذه الحروب التي تشعلها الدول الغربية وتدعمها هي محاولة فاشلة ويائسة ومهزومة من أجل إطالة أمد سيطرتها على هذه الاقتصاديات التي لم تعد قادرة أن توفرها لا القوى العسكرية الغاشمة التي ترسلها إلى المنطقة، ولا أي قوة أخرى تستطيع أن تواجه هذا الكم الكبير من الاستيقاظ من الروح الثورية التي تطمح نحو الحرية. وأهل غزة وكل هذا الصمود هو خير مثال على أن المنظومة الدولية القاتلة فشلت في قتل روح المقاومة، حيث أن هؤلاء الأطفال والنساء يقومون من تحت الردم ويخرجون من تحت الركام ويقولون سندفن في أرضنا ولن نغادرها، وسنبقى نرفع شعار الحرية ونقاوم من أجل الحرية. فإذا فما بالك بالشعوب الأكثر تحررا، الأكثر قوة، الأكثر انتشارا، التي ليست محاصرة كأهل غزة، قدرة على المقاومة وعلى سحق هذا المشروع الاستعماري الكبير الذي هو على مشارف نهايته، ونحن نشهد وسنرى الدمار الكامل لأمريكا القوة العظمى لإمبراطورية الشر العالمية من خلال الحرب الأهلية التي بدأت أواها تستعر مع إعلان ولاية تكساس، محاولة الانفصال عن الولايات الأم المركزية، مع تأييد 25 ولاية وهم كلهم من الجمهوريين مقابل العدد الآخر. وهذا الأمر هو في عمليات تمهيد متراكمة من أجل خوض تلك الحرب التي ستفتت هذه الدولة الأكثر إرهابا على وجه الأرض.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير لكل ما تفضلتم به من تحليلات تلامس الواقع حقيقة. دكتور عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت، لكم منا كل الشكر، بارك الله بكم دكتور.
أهلا وسهلا،
حياك الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم مرة أخرى، نحييكم في هذا اللقاء في حدث وحوار طوفان الأقصى، لازال أجتاح الكيان الصهيوني. طبعا الحديث حول إرهاصات ولادة نظام عالمي جديد، بتنا نلمسها جميعا من خلال مجريات الأحداث على الأرض، وربما غزة النواة الأولى لهذه المتغيرات. ما تغير اليوم في التعامل مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية كثير حقيقة، ما تغير كثير في قضية الجيش الذي كان يسمى بالجيش الذي لا يقهر، اليوم قهر ويؤسر ويقتل ويجرح، وكذلك بدلا من بناء المستوطنات هناك تهجير ل أساسا من هم متواجدين في المستوطنات القديمة، وبدلا من الحديث عن قوة الكيان الصهيوني عن ضعفه وغير قادر على أن يغطي حقيقة التكاليف الباهظة لهذه هذا الإرهاب، هذه الحرب ضد أهلنا في غزة. طبعا بالإضافة إلى ما يمكن الحديث عنه في قضية البحرين الأحمر والعربي، فصل المقاومة الشامعة في سوريا، بالإضافة طبعا إلى فلسطين في سوريا ولبنان والعراق واليمن والجمهورية الإسلامية في إيرانية الجمهورية الإسلامية في إيران، وكل هذه كل هذا المحور الذي من خلاله حقيقة استطاع أن يقدم هؤلاء أبو محور المقاومة فصائل المقاومة أن تقدم نموذج راقي جدا، نموذج راقي في قضية التعاطي والتعامل مع الواقع الذي نعيشه. رفح واحد من هذه الأمور، واحدة من تلك المناطق التي يجب التوقف عندها والحديث عنها وعن مستقبل حتى مصر والأردن. يعني هناك من يقول أن رفح ستحدد مصير التعامل مستقبلا مع مصر والأردن، التعامل أمريكيا إسرائيليا عربيا إسلاميا عالميا مع هاتين الدولتين، ومصر اليوم مطالبة بأن يكون لها موقف واضح وصريح من هذه الجرائم، وأن تقف وقفة عربية إسلامية تليق بالدماء التي سالت. يعني حتى هذه اللحظة نتحدث نحن عن أكثر من 28,000 شهيد، وأكثر من هذا الرقم بالتحديد وبالتأكيد، وهناك الحديث عن أكثر من ربما 70,000 جريح، وهذه أرقام حقيقة مرعبة نظرا للمساحة الجغرافية الضيقة في غزة، ونظرا للإمكانيات المتواضعة حقيقة الصحية بسبب العدوان والحصار، ودخلنا الشهر الخامس ولا زال الحصار مستمر والعدوان كذلك مستمر. الأخ أبو علي لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل، عبر الواتساب يرسل إلينا مجموعة من المساهمات والمشاركات، ويقول بأن سلطنة عمان ستكون واحدة من الدول السباقة في قضية إنهاء معاناة أهلنا في فلسطين، حفظ الله غزة وحفظكم الله. أخي أحمد شكرا لك أخي الكريم، بارك الله بكم. الأخ صبحي عبد الحميد له منا كل الشكر. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد كذلك نشكره، ولو أننا نعاني بعض المشاكل في التقنيات حقيقة لتواصلنا معهم واستمعنا إلى المساهمات الصوتية التي أرسلوها إلينا، مع شكري وتقديري لكل ما يرسل حقيقة لإذاعة طهران من مساهمات ومشاركات. أما في الأخبار فالأمم المتحدة تحذر قبل قليل من وضع كارثي في الشياح جيش الاحتلال لمدينة رفح، ووكالة الأونر وكما قلنا تتحدث عن وضع المعيشة الصعب الذي يعاني منه أساسا سكان المخيم في رفح قبل أن تكون هناك أي عملية، فما بالك إذا كانت هناك عملية برية ضد أبناء رفح. في الحديث عن كتاب القسام أيضا التي أكدت أن مجاهديها تمكنوا من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 10 جنود بمنطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع طبعا، كما هو موجود في الأخبار العاجل. الاحتلال أعلن عن مقتل 11 عسكري وإصابة آخرين في كمين وصفوا بالكبير جدا في خان يونس، وأقر بهلاك ضابطين وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب غزة. الحديث لسيد أمير عبد الله ينوز الخارجية الإيراني هذا اليوم أيضا الذي وصل إلى الدوحة قادما من دمشق طبعا للتباحث مع المسؤولين القطريين حول قضية السبل الكفيلة بإنهاء العدوان على غزة وإنهاء الحصار والوقوف بوجه مجزرة في رفح. أمير قطر أمير تميم بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات اتساع دائرة العنف في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين. كما في الأخبار العاجلة مصادر لبنانية أعلنت قبل قليل عن تعرض سيارة عند أطراف مدينة بنت جبيل جنوب البلاد إلى هجوم بطائرة مسيرة مما خلف إصابات وسط تحليق جوي مكثف للاحتلال فوق النبطية. المقاومة اللبنانية زفت شهيدين هذا اليوم ارتقيا على طريق القدسي وقصفت تجمعات الاحتلال في بركة ريشة وبرانيت وزرعيت واستهدفت التجهيزات التجسسية في موقع الرادار المعروف. القوات اليمنية كما نوهنا استهدفت سفينة أمريكية بالصواريخ، والاتحاد الأوروبي أعلن عن تحرك اسطوله البحري من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر كما قال لتأمين الملاحة. الملاحة بأدبياتهم تعني تأمين ما يحتاجه الكيان الصهيوني لمزيد من الجرائم بحق أهلنا، ربما لن يحتاجوا لذلك لأن هناك من العرب والمنبطحين للأسف الشديد من فتحوا أساطيل وأسطول بري لإيصال ما يحتاجه الكيان الصهيوني، وهذه بحد ذاتها كارثة حقيقة، كارثة وعار على تلك الدول التي لا زالت منبطحة للكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم له كل ما يحتاجه هذا الكيان. ما يحتاجه اليوم هو أن يضرب على رأسه بدلا من إيصال المواد الغذائية والوقود والأمور الأخرى إليه عبر البر، دول معروفة بعينها طبعا الأسطول البري والطريق البري وكذلك عبر البحر الذي قطعت يده من خلال وجود الأبطال في اليمن. الحديث عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني جراء العدوان الصهيوني بعشرات الغارات على رفح جنوب القطاع وما جرى خلال الساعات الماضية كان مؤثر جدا حقيقة. حماس حملت بايدن مسؤولية الإمعان الصهيوني بالإبادة الجماعية. الأمم المتحدة لا زالت تكتفي بالتحذيرات من وضع كارثي من الشياح جيش الاحتلال لرفح. وكالة الأونروا أيضا تحدثت عن وضع المعيشة الصعب الذي يعيشه أبناء رفح وأنه لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 28,340 شهيد ونحو 68,000 جريح. غدات ارتكاب الاحتلال لتسعة عشر مجزرة راح ضحيتها 164 شهيدا وأكثر من 200 جريح. كتاب القسام أكدت الآن أن مجاهدية تمكنوا من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجازة على 10 جنود بمنطقة عبسان الكبيرة كما ذكرنا ذلك قبل دقائق من الآن. والجانب الصهيوني لا زال يردد بأنه مستمر وأنه سيسير في هذا النهج في قضية رفح. رفح هذه المدينة التي لا يمكن الحديث عنها إلا أنها باتت سجنا كبيرا للمئات الآلاف من أبناء غزة، أكثر من نصف غزة خصوصا النساء والأطفال والشيوخ والعجزة والمرضى يتواجدون في رفح، فما بالك بأن يكون هناك هجوم بري على هذه المنطقة المكتظة أساسا بالسكان والتي تعاني الأمرين بسبب الحصار والعدوان. الحدود لا زالت مغلقة من قبل الجانب المصري الذي أيضا يتحمل جانب من الوضع الكارثي الإنساني باعتبار أنه ربما لم يتحرك بشكل مطلوب حتى هذه اللحظة، مع العلم أنه كان بإمكانه أن يقدم شيئا ما على الأرض. نتحدث عن النظام الأردني والنظام المصري والحديث عن مستقبل الصراع مع هذا الكيان في ظل صمت دولي مرعب. الأمم المتحدة كيف ستتصرف مع الوضع الكارثي لأكثر من 1.5 مليون إنسان في رفح؟ كذلك مجلس الأمن الدولي الجامعة العربية التي أعلنت عن أنها ستنعقد ومطالبة بأن تنعقد بأسرع فرصة لا زالت ساكتة، وهذا السكوت الذي تقول العرب فيه من أمن العقاب أساء الأدب، هذا السكوت ربما هو الذي يرعب أكثر حقيقة. لماذا السكوت على هذه الجرائم؟ وبالإمكان أن يكون هناك صوت عالي، ربما ستكون الأصوات أعلى في الأيام القليلة القادمة من قبل الشعوب الحرة في كل أرجاء العالم لإنهاء هذه المأساة وفك الحصار وإنهاء هذا الواقع المرير في غزة. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.